الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد بن قدامة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة. الأثمان نوعان، ذهب وفضة، وهذا كان في السابق، والآن انضم إليها ثالث وهو الأوراق النقدية، فأصبحت ثمنا للأشياء. والدليل، الأدلة كثيرة على وجوب الذهب والزكاة في الذهب والفضة، يعني صريحة واضحة دلالتها قوة. ففي كتاب الله تعالى قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث وهو في صحيح مسلم كما أسلم. وجماهير أهل العلم ألحقوا الأوراق النقدية بالذهب والفضة في وجوب الزكاة بجامع الثمنية في كل منها. ثم قال المؤلف: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 0.5 مثقال. بين المؤلف هنا أمرين: الأول النصاب، والثاني المقدار الواجب. أما النصاب فنصاب الفضة 100 درهم أو 5 أواق، والأوقية 40 درهما، فالمجموع 200 درهم. بل ثبت النص على 200 درهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذهب أيضا قد ثبت ذلك في السنة بتحديده ب20 مثقالا أو 20 دينارا، والمثقال هو الدينار، يعني أصبح مثله تماما في الوزن. والواجب فيه 1/4، فالمؤلف ذكر قال 5 في 200، ونصف مثقال في 20، وهذا معناه 1/4، يعني في كل 40 1، في كل 40,000 1. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، حديث أبي سعيد المشهور في الصحيحين. وهذا دليل على أنه إذا بلغ 5 أواق فما فوق ففيه الزكاة. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيما يتعلق بنصاب الذهب. وجاء في حديث علي هذا: فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. الحديث، والحديث أخرجه أبو داود بسند جيد، وحسنه الزيلعي في نصب الراية، وقال النووي في الخلاصة: حديث حسن أو صحيح. وحسنه ابن حجر في البلوغ. 20 مثقال تساوي 20 دينار تساوي الآن 85 جراما بالنسبة للذهب، وهذا تقدير شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هناك دراسة أخرى الشيخ عبدالله الطيار انتهى فيها إلى أن النصاب هو 76 جراما وليس 85، واطلعت على ذلك في كتابه ولم يعني أطلع على يعني كيفية ثبوته لذلك، لكن هذه دراسة نشير إليها. أما بالنسبة والآن يعني إذا بلغ عند الإنسان 85 جراما فقد وجبت فيه الزكاة من الذهب، ويمكن أن يخرج من الذهب نفسه أو من غير الذهب، يعني ممكن الأوراق النقدية لأنها أثمان، وصعوبة إخراج الناس الآن المقدار بدقة من الذهب، فيقوم مقامها الثمن الآخر المتاح السهل الميسر وهو الأوراق النقدية. وبالنسبة للفضة فإن 100 درهم تساوي، وهي 5 أواق، 590 جراما من الفضة. وجرام الفضة بعد المراجعة والتأكد من الأخوة جزاهم الله خيرا أنه 1.70 ريال، ريال وسبعون هللة، وليس كما ذكر بعض الأخوة بأن 15 ريال، فإنه في زمن مضى قبل سنوات كان دون الريال فتضاعف إلى هذا المبلغ 1.70 ريال. بل قبل 5 سنوات كنا يعني في بعض الدروس وقد سألنا الصاغ فذكروا بأنه 70 هللة، والآن زاد 1 ريال. الأوراق النقدية وهي محل السؤال، ما نصابها؟ يقول الفقهاء بأنه يلحق بأقل النصابين من الذهب والفضة. فلماذا يلحق بأقل النصابين؟ لأن الأوراق النقدية هي تأخذ حكم الذهب وتأخذ أيضا حكم الفضة، وليس الأمر مشتبها، هذا ثمن وهذا ثمن، فيتأخذ حكم الذهب والفضة، يعني الإلحاق بهما جميعا. فإذا بلغ النصاب في أحدهما يعني فيلحق بالنسبة لنصابه إلى أدنى النصابين من الذهب والفضة، لأن به يكون قد بلغ هذا الثمن نصابا. ونصاب الأوراق النقدية على هذا التقدير إذا كان قيمة الجرام 1.70 ريال والنصاب هو 590 هللة، فكم يكون النصاب؟ 1003 ريالات. فإذا كان عند هذا اليوم، يعني كلامنا على اليوم وهذه الأيام، فمن كان عنده 1003 ريالات فقد وجبت فيه الزكاة. وإن كان الأمر يختلف في الغالب الاختلاف يكون محدود وقريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان فيها غش، نعم، يقول فإن كان فيها غش أي الذهب والفضة، والمقصود بالغش هنا هذا مصطلح مشهور عند الفقهاء وعند الصاغة، يقال مغشوش، والمغشوش هنا ليس على وجه الاحتيال والكذب، لا، مغشوش بمعنى مخلوق، أحيانا يطلقون عليه مغشوش وربما يطلق عليه مكسور أو مكسر، يعني المراد أنه قد اختلط بغيره، فأحيانا يكون المعدن مخلوط بغيره، معدن آخر، الذهب بفضة أو الذهب بجواهر أخرى أو فصوص أو بنحاس، فيقول فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما، لا زكاة في الذهب والصفر أو الذهب والفصوص التي معه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. إذا بلغ الذهب النصاب وجبت فيه الزكاة لوحده بدون الفصوص بدون الجواهر الكريمة بدون الكريستال. يقول فإن شك ما يدري كم المقدار مقدار وزن الذهب فإن شك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. نقول الأصل أنه يعني يتحقق العلم بذلك عند أهل الاختصاص من الصاغة في الغالب أنهم يميزون ذلك. فإذا تحقق غلبة الظن بمعرفة مقدار الذهب أو مقدار الفضة يكفي ولا يحتاج إلى يقين تام. لكن لو فرضنا أن الصائغ لم يعرف ويقول الأمر غير واضح ولا نستطيع نجزم فيقول هو مخير بين أمرين، أما أن يخرج زكاته كله يكون أبرى ذمته أو أنه يذيبه ويختبره بالنار ويصفره حتى يتبين، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله. فإن الصاغة يميزون وإن لم يكن التمييز يقيني لكنهم قد فإذا لم يصلوا لدرجة اليقين فإنهم بغلبة الظن يعني يصلون في التمييز إلى غلبة الظن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. يقول الذهب والفضة الواجب فيهم الزكاة هي الأثمان التي يشترى ويباع بها مثل الدنانير والدراهم، وكما ذكر أوقية مثقال. أما الحلي فلا تجب، هذا مستعمل أو معد للعارية فلا تجب فيه الزكاة. وهذه المسألة العظيمة قد اختلف فيها العلماء خلافا قويا. فالقول الأول بعدم الوجوب وهو ما ذكره المؤلف، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختار من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد الله بن حميد. القول الثاني لا، بوجوب الزكاة في الذهب والفضة المعد للاستعمال الذي يستعمله النساء، وهذا هو مذهب الحنفية وهو قول ابن حزم، وقال به أيضا من المتأخرين الصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين والألباني الشيخ صالح حيدان الفوزان اللجنة الدائمة، تتابعوا على وجوب الزكاة في الحلي. وفي أقوال أخرى يعني هناك قول ثالث بأن تجب مرة واحدة في العمر، ومنهم من قال زكاته بإعارته. أدلة الأقوال، القول الذي نصره المؤلف وهو عدم الوجوب في الزكاة، قال إن الأصل هو عدم الوجوب، وأن الذي ورد الأمر به إنما هو في الأثمان، هذه أوقية وهذه دنانير ونحو ذلك. القول وهناك أيضا حديث مشهور وحديث جابر رضي الله تعالى عن ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، وقال عنه البيهقي باطل لا أصل له، وقال الألباني في الإرواء باطل، لكنه قد ثبت موقوفا عن جابر، ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف أثر. وثبتت آثار أخرى، أثر جابر وأثر عائشة في عدم وجوب الزكاة في الحلي. وعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قريبة منه، عالمة بمثل هذه الأحوال وسؤال الناس والنساء. القول الثاني وهو وجوب الزكاة فيه، وهو الذي نصره جمرة العلماء المعاصرين على رأسهم ابن باز بن عثيمين والألباني رحمهم الله، استدلوا بدليلين. الدليل الأول استدلوا بالدلالة العامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني أن الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني كل صاحب ذهب وفضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب ذهب وفضة، هذا يشمل الحلي. إذن هو دلالة العموم في النصوص. ثانيا أنه قد ثبت الأمر بإخراج الزكاة من الحلي المستعمل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ورسوله. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يعني إسناد حسن على الصحيح عند المحدثين. والحديث يرتقي إلى درجة الصحة لغيره بشواهده. والحديث صححه ابن القطان، وقال المنذري: لا علة له. وقال ابن حجر في البلوغ: إسناده قوي. وصحه ابن باز رحمه الله والألباني رحمهم الله جميعا من العلماء المعاصرين. وله شاهد كما أسلفت من حديث عائشة وحديث أسماء. وبناء على ذلك فلعل الأقرب الله تعالى أعلم هو وجوب الزكاة في حلي النساء، مسألة اجتهادية يعني مما يسوغ فيها الاجتهاد، اختلف أهل العلم فيها خلافا قويا، نتحرى الصواب، نبحث عن القول الراجح بالدليل. ولعل الأقرب إلى الرجحان هو هذا لصريح حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء. وبناء على ذلك فإن المرأة تسعى ما أمكن بأن تبرئ ذمتها وتخرج زكاة مالها وذهبها إذا بلغ نصابا 85 دراما من الذهب. قال المؤلف: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. ولما ذكر الكلام عن الزكاة والزكاة بالذهب والفضة ذكر مسألة ما لها علاقة بالزكاة وإنما متعلقة باللباس، وهي لباس الذهب والفضة، فقرر مسألة مسائل اللباس، وهذه من المسائل التي توجد أحيانا في غير مضانها لأنها من أحكام اللباس وليست من أحكام الزكاة. فقرر بأن كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة يباح، أنه مباح للنساء، العادة السوية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا بأس به، وقد جاءت النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك دلالات عامة كما في قول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد بذلك النساء اللواتي هن الذين اللواتي يلبسن الحلية. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي بسند صحيح. وقد صحه الترمذي وحسنه المديني ثم النووي كما في المجموع، وكذلك ابن حجر كما نقله عنه الشوكاني في الأوطار، والشوكاني قواه بمجموع الطرق والشواهد. ومن المعاصر الألباني فقد جزم بصحته. الألباني رحمه الله له رأي بعدم جواز لبس النساء للذهب المحلق، طيب ما هو الذهب غير المحلق الذي يمكن أن يلبس؟ الذهب إما أن يكون في اليد أو في الإصبع أو في الرقبة أو في الأذن أو في الأنف، فلا بد أن يكون محلق، لكنه يرى أنه يجوز للنساء الذهب لكن غير محلق، شيء يوضع وضعا يعني على اللباس أو نحو ذلك، أما أن يكون محلق ودائري فهذا الذي لا يجوز. هذا القول لم أجد من سبقه إليه من العلماء قولا صريحا. قد يعني كتب في هذا وهو اجتهاد منه رحمه الله تحريا للدليل أخذا ببعض النصوص في دلالتها عموم واحتمال وليست دلالة صريحة واضحة، ويعني ناقش أهل العلم وكتب في ذلك ردود كثيرة، ومن كتب في ذلك الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في كتاب له بعنوان المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وانتهى فيه إلى الجواز، وأورد أدلة كثيرة في ذلك، وأن النساء كن يلبسن، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس الخواتم من الذهب، وثبت أيضا عن النساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن الخواتم من الذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح البخاري لما في العيد جاء إلى النساء ووعظهن فأمرهن بالصدقة فتصدق النساء من ذهبهن، فقال تصدقنا ولو من حليكن، وحلي المرأة ما هو إلا محلق، وكان النساء قد يعني تصدقنا بالخرص والدوائر صغيرة، وكذلك أيضا قد تكون في الأذن أو غيره، وبالخواتيم يعني تصدقنا بخواتيمهن وبالفتخ أيضا يعني الخواتيم الكبيرة، وهذا إنما يكون من الذهب والفضة بالنسبة للنساء، فهذا أمر معتاد ومعلوم ومعروف، فلا بد أن تجمع أن يجمع بين النصوص ولا يعارض بعضها ببعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف. هذا ما ذكره المؤلف. أما دليل الخاتم فهو حديث ابن عمر في الصحيحين قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، والحديث الصحيح كما أسلفت صلى الله عليه وآله وسلم. ويختلط هذا الأمر عند بعض الناس يعني، والمسألة فيها خلاف، هل هو سنة أو مباح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم، هل هو سنة أو مباح؟ يجوز، لأن الناس اتخذوا خاتما من فضة بعد ذلك لما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه سنة لمن احتاجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما يختم به على الكتب حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الملوك، قيل له بأنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما، فإذا كان الرجل يحتاج إلى خاتم يختم به ويوثق كتاباته فمثل هذا يسن في حقه أن يتخذ خاتما من فضة وقد كتب عليه اسمه. أما إذا لم يكن محتاجا إليه فهو باق في دائرة الإباحة، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. ومن الأخطاء في هذا ما يلبسه بعض الناس مما يسمى بالدبلة، والدبلة هي من معتقدات النصارى وعاداتهم، فعندهم اعتقاد أن المتزوج يلبس دبلة وغير المتزوج لا يلبس دبلة، وإذا طلق الرجل زوجته فلا بد أن يخلع الدبلة، وإذا تزوج فلا بد أن يكون لابسا لها، ويعتقدون أيضا أنه يوضع مثلا في الخنصر أو البنصر، وأنه متصل بعرق متصل بالقلب يورث محبة ومودة بين الزوجين، يعني هذه خرافة موجودة بينهم. ثم ترحلت هذه هذه العادة إلى بعض بلاد المسلمين التي استعمرت، فتأثر كثير منهم بهذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرتبطوا بخاتم للزواج أو بعدمه، هذا متزوج يعرف بلبسه للدبلة أو بعدمه، أو يلبسه زوجته أو العكس عند الزواج أو عند الخطبة أو عند الملكة. كل هذا من عادات النصارى، والواجب ويحرم التشبه بهم، بل ينبغي تحري مخالفتهم. كيف نتشبه غفلة منا؟ ويقول البعض إنه من فضة وليس من ذهب، نقول أيضا هو داخل في دائرة التشبه، فالحذر الحذر يا أخي. والدبلة معروفة بأنها صماء، يعني عادة لها يعني مسماها معروف ونوعها معروف عند الناس. قال المؤلف: وحلية السيف، يعني هو يورد الآن مما ثبت في السنة من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للفضة، فيجوز أن يحل السيف بالفضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هي ما على المقبض من ذهب أو فضة، وربما يكون على طرف منه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، هو حديث صحيح. وعن هشام بن عروة قال: رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن سيف عمر كان محلى بالفضة، أخرجه الطحاوي بسند جيد. قال المؤلف: ونحوها، ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف ونحوها، يعني مما شابه ذلك. وهذا يشير، يعني كلام المؤلف هنا فيه إشارة إلى مسألة السعة في الفضة بالنسبة للرجال، وهذا القول هو الأرجح من قولي العلماء، أن الأصل في الفضة هو الجواز بالنسبة للرجل، وأن المحرم إنما هو الذهب. أما الفضة فلم يثبت في السنة نهي للرجل عنه، بل ثبت ما يدل على الجواز: قبيعة السيف وتحلية السيف وخاتم الفضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة. فبناء على ذلك يظهر رجحان القول بجواز استعمال الفضة للرجل. وهناك دليل آخر هو أقوى في الصراحة على جانب السعة في استعمال الرجل للفضة. طبعا هذا القول يعني هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاويه. ومن الأدلة الصريحة في جوازه جواز الفضة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وعليكم بالفضة، أو قال عليه الصلاة: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. أول حديث أخرجه أحمد أبو داود. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده صحيح. ومثل الشوكاني في نيل الأوطار، وأخرجه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. ما لم يكن في ذلك تشبها بالنساء، فإذا كان هناك تشبه بالنساء أو وضع على هيئة وطريقة فيها تشبه بالنساء فهذا لا يجوز. يعني رجل يضع له سلسلة فضة لا يجوز تشبه بالنساء، رجل يضع له معضد أو سوار من فضة لا يجوز، ما فيه من التشبه بالنساء. فلا بد أن ينتبه إلى مثل هذا. ما كان فيه تشبه بالنساء فلا يجوز، سواء كان من فضة أو غيره. قال المؤلف رحمه الله: فأما المعد للكراء أو للدخار والمحرم ففيه الزكاة. طبعا هذا على قول المؤلف، وهو أن الحلي لا زكاة فيه، وإنما ما لم يكن حليا إما مدخر أو معد للكراء، يعني للتأجير، يؤجره يتاجر به بالتأجير، تجب فيه الزكاة. أو كان محرما، يعني التحلي هنا ليس تحليا مباحا وإنما تحليا محرما، كتحلي الرجل بالذهب، أو أن يكون نوع الذهب التحلي به محرم، إما أن يكون على طريقة أو أشكال أو أحوال يكون فيها الأمر محرما. فمع الأسف الشديد الآن نزل في الأسواق صور يعني من التحلي المحرم حتى للنساء، فيكون مثلا يوضع الذهب وعليه شعار، صورة لكن شعار عبدة الشيطان، وهذه الشعارات كثرت، وغير ذلك أيضا مما يكون الاستعمال فيه حينئذ غير جائز. وقد سبق الترجيح أن الحلي تجب فيه الزكاة على وجه العموم. نكتفي بهذا القدر، ولا نستطيع المضي في الأسئلة لضيق الوقت، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا ننهزم كما ينهزم.